النهاردة عشية عيد القديس أثناسوس الرسولي، كل سنة وانتم طيبين. وإحنا بمعونة ربنا في سنة 73 أحضرنا من الفاتيكان رفات القديس أثناسوس بمناسبة مرور 16 قرن على نياحته، لأنه تنيح في سنة 373 ميلادي. نقول النهاردة كلمة بسيطة عنه، بعدين ننتقل للموضوع بتاعنا إذا كان الكلام اللي عليه يعني يتأخذ دلوقتي. طبعا أنتوا سمعتوا كثير عن القديس أثناسيوس، بحيث انكم مش محتاجين للمعلومات العامة اللي عليه، لكن نقدر نقول بعض نقط مهمة في حياته. القديس أثناسيوس كان يتميز بالنضوج المبكر، النضوج المبكر يعني إن كان استطاع أن يصل إلى درجات كبيرة جدا في المعرفة، في الفهم اللاهوتي، في الروحيات، وهو شاب صغير. كتابه تجسد الكلمة، اللي هو أعظم كتاب عن تجسد المسيح في أقوال الآباء كلهم، وكتابه أيضا الرسالة إلى الوثنيين، كتبهما وهو أقل من 20 في عمره. وكتب عديدة جدا. يعني أثناسيوس من النوع اللي لما تقرأ له كتاب مثلا زي تجسد الكلمة تلاقيه كتاب لاهوتي، وفي نفس الوقت كتاب روحي، وفي نفس الوقت كتاب فلسفة، وفي نفس الوقت كتاب فيه من الكتاب المقدس، فتجد المعرفة المتكاملة اللي موجودة فيه. نضوج مبكر، ولنضوجه المبكر أيضا استطاع وهو سماك أن يفوق كثيرا من الأساقفة في عهده، بل استطاع أن يقود المناقشات اللاهوتية في مجمع نيقيا، المجمع المسكوني الأول، يقود المناقشات ضد أريوس بطريقة أكسبته إعجاب جميع الحاضرين، وكانت سببا في حسد الشياطين وحسد الأعداء الآخرين وحسد الأريوسيين. وعلى رأي البعض لما قال إن فصاحة أثناسيوس في مجمع نيقيا كانت سبب متاعبه كلها في حياته. من هذا النضوج المبكر نستطيع أن نقول إن القديس أثناسيوس هو البطريرك الوحيد في تاريخ الكنيسة الإسكندرية على مدى الأجيال الذي صار بطريركا وهو في أقل من 30 من عمره، ربما عمره 28 أو 29 سنة وصار بطريرك. كل قوانين الكنيسة بتقول ايه، العهد القديم بيقول ايه، المسيح ما بدأش غير في سن 30، يوحنا المعمدان ما بدأش غير في سن 30، قول زي ما تقول. ولكن مع ذلك لم يجدوا في ذلك الزمان انسانا كفئا لهذه الوظيفة غير الشماس أثناسيوس، فأخذوه وهو سماس ورسموه بطريركا لكرازة المطلقين، وصار البابا العشرين في اداب بابوات الكرسي المحفوظ. وجود مبكر عجيب. ربنا ساعات بيعطي هذا النضوج المبكر لكثير من القديسين، سواء في المعرفة أو في الروحيات أو في الرهبنة. يعني مثلا في الرهبنة نذكر القديس تدرس تلميذ بخمس، وكيف كان وهو شاب صغير يقود الإرشاد الروحي في كل أديرة القديس بخمس. ونذكر أيضا أن يوحنا القصير قيل عنه وهو شاب إن كل الإسقيط كان معلقا بإصبعه، وكان مرشدا روحيا لكثيرين وهو شاب صغير. ونذكر أن القديس ميسائيل السائح صار سائحا، وربما كان عمره ما يزيد عن 17 سنة. نضوج مبكر لا يتوقف على سن معين، إنما يتوقف على عمل الروح القدس في قلب الإنسان وعلى استجابة الإنسان لعمل الروح القدس. ولعلنا نذكر عن يوحنا المعمدان أنه قيل عنه إنه من بطن أمه يكون ممتلئا من الروح القدس. أول شيء نقوله عن أثناسيوس النضوج المبكر. والنضوج المبكر ليس فقط موهبة من السماء، إنما أيضا الإنسان بيقدر يصل إليه بجهاده الشخصي بكثرة قراءته، بتعمقه في المعرفة، بتعمقه في الصلاة، بتعمقه في الحياة الروحية. ممكن أن هو ينضج مبكرا. القديس ماري لينا ربما نال اثنين الشهادة وعمره 23-24 سنة، ولذلك دايما يرسموه في الايقونات بتاعت شاب صغير. وطبعا قبل ما ياخد اثنين الشهادة كان قائدا من قادة الرهبنة، او كان قائد منطقة مريوط بالذات، وكان رجل معجزات. نضوج مبكر، نفس النضوج المبكر نقدر نقوله على مكسيموس ودوماديا. فلا يحتقر احد صغر السن، ربما ربنا يعطي بعض صغار السن مواهب من عنده. ولا يكون الناس حرفيين بالنسبة للقيادة الكنسية اذا ما اختير في يوم من الايام واحد كان صغير السن. فالقديس أثناسيوس كان يتميز بالنضوج المبكر، والنضوج على مستوى كبير. يعني ثاني حاجة يتميز بها القديس أثناسيوس هي حياة الألم من أجل الله. كان من أكثر المدافعين عن لاهوت المسيح في جيله، وصار دفاعه ينبوعا للأجيال التي أتت بعده، ومع ذلك حياته كلها كانت ألما. ونفي عن كرسيه 4 مرات، وصار القرار الخامس لنفيه، ولكن لم يستطع القائد تنفيذ هذا النفي، إذ اجتمع الشعب القدسي كله في الكاتدرائية وقالوا له لم تصل إلى البابا أثناسيوس إلا على جثثنا جميعا. فراح للإمبراطور قال له ما فيش شيء، فكان القرار الخامس لم ينفذ. ومش بس تعرض للنفي، وإنما تعرض أيضا للحرمان الكبسي. بعض الأساقفة الأريوسيين تجمعوا وعملوا مجامع وحكموا بحربه. وفي مجمع سور كان حاجة صعبة جدا، وقد اتهموه في حياته باتهامات في منتهى الرداء، في منتهى الرداء، وربنا نجاه. وفي حياته للأسف الشديد استطاع الأريوسيون أن تكون لهم مكانة في قصر الإمبراطور نفسه، فكان يوسبيوس رئيس أساقفس نيكوميديا اللي هي بلد القسطنطينية دلوقتي، كان له مكانة كبيرة جدا في القصر الإمبراطوري، وكان أبدى اعتراف لعائلة قسطنطين، وكان زعيم للأريوسيين، وكان أحد الذين عارضوا مجمع نيسيا في حضوره للمجمع. وصار الأريوسيون يمثلون خطرا كبيرا حتى بعد وفاة أريوس، وكان الشخص الذي تعرض أولا وقبل الكل لهذا الخطر هو القديس أثناسيوس. وحاقت به أنواع كثيرة من الظلم، وكانت حياته ألما، وألم اسمعناها سنة وسنتين. ده القديس أثناسيوس جلس على الكرسي المرقسي 45 سنة كلها ألم حتى قبل أن يصير بطريرك. تصوروا 45 سنة في الغل. أمكن الآن تمجدون القديس أثناسيوس وتبنى بعض الكلام بإذنه، لكن في حياته كان حياته كلها ألم وتعب. الصفة الثالثة في أثناسيوس التي ترتبط بحياة الألم من أجل الرب هي صفة الصمود والقوة، الصمود والقوة. قالوا له العالم ضدك يا أثناسيوس، قال لهم وأنا ضد العالم، وأنا مهموش إن العالم يبقى ضده، لذلك سموه باللاتينية أثناسيوس كونترا موندوم، كونترا يعني ضد وموندو يعني العالم، باللاتينية موندوم حالة الأثيوزيتيف اللي تيجي بعد كونترا. أثناسيوس ضد العالم، في صمود عجيب. مجمع ينعقد ضده في مصر او في بلد ثاني ويحكم بنفسه، يسلف يروح اوروبا يعقد مجمع هناك ويملى الدنيا تعليم وايمان، ويعقد مجمع يحالله، ويبقى في فترة نفيه فترة لنشر الايمان في كل مكان ولكسب اصدقاء في كل بلد يذهب اليها، لدرجة ان امبراطور الغرب كان يبعث لامبراطور الشرق يقول له لازم تقبل أثناسيوس. كان منسيا بجسده ولكن روحه كانت اكثر انطلاقا من جميع الارواح واكثر حرية من اي انسان حر على الارض. في بعض فترات منفاه طلب إليه أن يكتب قصة حياة القديس أنطونيوس، وهو كان تلميذ للقديس أنطونيوس من ناحية الروحية، فكتب كتابه المشهور اللي اسمه فيتا أنطونيوس يعني حياة أنطونيوس، وكان سببا لانتشار الرهبنة في روما وفي عالم الغرب وفي محبة الناس للرهبنة وفي إقبالهم على زيارة الأديرة المصرية. كتاب حياة أنطونيوس للقديس أثناسيوس من أجمل الكتب التي كتبت عن القديس أنطونيوس. وليس هو فقط كتاب تاريخ، إنما أيضا كتاب روحيات، وفي نفس الوقت هو مصدر لجميع الذين كتبوا عن أنطونيوس فيما بعد. وقد استطاع أثناسيوس أن يجمع بين الروحيات والفلسفة واللاهوت، الثلاثة مع بعض. كان رجل فلسفة، وكان رجل روحيات، وكان رجل لاهوت. واستطاع أن يكذب كل ادعاءات ألف. كتابه كونترا أريانوس اللي من أربع أجزاء ضد الأريوسيين من أقوى، مسك آية آية من اللي بيقولوها الأريوسيين ضد لاهوت المسيح ورد عليه. احنا نشكر ربنا ان بعض كتب أثناسيوس قد ترجمت، ترجم الأرض الفاضل قمص مرقس داود كتاب حياة أنطونيوس، وكتاب تجسد الكلمة، وكتاب الرسالة إلى الوثنيين، وكتاب رسائل عن الروح القدس كان قد كتبها القديس أثناسيوس لتلميذه الأنبا سرابيوم أحد أساتذة القدس المصري. ونشكر ربنا ان الدكتور صموئيل استاذ اللغه اليونانيه ابتدى يترجم في كتاب في الرد على الاريوسيين، وطلع اول كتاب من هذه المجموعه. وطبعا دي كتب كثيره جدا تحتاج الى ترجمه، كتب كثيره خالص. ومجموعه كتبه تمثل فوليوم كبير في مجموعة مرتين أنفوس مرتين فاضر أباء نيكيا وما بعد نيكيا. ياريت البعض يقدر يكمل ترجمة ما بقي منه. زمان كان البعض يترجم لي أجزاء من دي، زي مثلا كتاب جيسيدا يعني عن الهرب، لما دافع عن هربه، كتاب لطيف أوي، كتاب روحي وردود بالكتاب المترجم. وأثناسيوس كان يتميز بالشديد الذكاء الفطري، ويتميز بدراسة الكتاب دراسة قوية، ويتميز بالروحيات الأنطونية التي أخذها عن معلمه القديس أنطونيوس وعن الحياة البرية حينما كان يتكنز عليه، ويتميز بدقته في التفسير ودقته في اختيار الألفاظ. ويتميز أيضا بسهولة التفاهم معه. وبلغ من براعته أن البعض قال إن سمعت كلمة للقديس أثناسيوس ولم تجد ورقة تكتب عليها فاكتبها على قميص عشان ما تفوتكش يعني. وبلغ أيضا من تأثيره اللاهوتي عبر التاريخ أن القديس جيروم قال عنه مرة وقت كاد فيه العالم كله أن يصبح أريوسيا لولا أثناسيوس. أثناسيوس في جيله أمسك بدقة التاريخ في يده وحركها بحكمة وبقوة حيثما أرشده وحي الروح القدس أن يوجه سفينة الكنيسة. ده إحنا دلوقتي لما بنحب نتحد مع أي كنيسة من كنائس الغرب نقول لهم نتحد معاكم على إيمان أثناسيوس وكيرلس. إيمان أثناسيوس وكيرلس يبقى ده الإيمان اللي هو معتمد في العالم ونسميه معلمنا القديس أثناسيوس ويسمونه أثناسيوس الرسولي لأنه وإن عاش في القرن الرابع إلا أنه كان من روح الرسل القديسين. لو إن كنيسة من كنيسة العالم كان عندها واحد زي أثناسيوس وكنا نعرف نكلمها تبقى خلاص انتفخت وكبرت وما حدش عارف يكلمها. القديس أثناسيوس الرسولي يمكن أنتم ما تعرفوش حاجة عن حياته الرعوية كبطريرك كيف كان يدبر الكنيسة وإزاي يرعاها، لكن تعرفون كتاباته وكتبه وفكره. القديس أثناسيوس صار فكرا لاهوتيا، لم يعد مجرد شخص إنما صار فكرا. من يحيا في إيمان أثناسيوس يعني يحيا في فكر أثناسيوس. والكنيسة التي تعيش في إيمان أثناسيوس هي كنيسة أرثوذكسية المبادئ والعقيدة. يعني صار علامة في التاريخ عن صدق العقيدة. وكان رجل ما يهموش أي اعتراضات، سواء اعتراضات فكرية زي الأرينثيين أو حتى اعتراضات إدارية. ده في الوقت اللي الأرينثيين صابوا واستولوا على قصر الإمبراطور فكر أثناسيوس انه يروح يقابل الامبراطور قسطنطين، فراح زي راهب عالي ولا اي شخص عالي ولقى الامبراطور خارج بالحصان بتاعه فاعترف طريق الامبراطور. ايه مين ده الراهب الدليل ولا الاسيس ده اللي بيعترف طريقه؟ حاول يفلت من هنا ما قدرش. أثناسيوس نسك لجمع حصان وسد كده وقال له ليه كلمة معك يا قسطنطين. فبص لأهل أثناسيوس فترجل عن رواجه ونزل يتكلم معه وصرح له المبدأ وخلاه ياخد موقف غير الموقف. في رجول وفي قوة يوقفه في السكة ويقول له ليه كلمة معك يا قسطنطين. قسطنطين يخاف منه لأن أثناسيوس كلمة أثناسيوس ليس معناها الفرد أثناسيوس أو الشخص أثناسيوس، إنما معناها الكنيسة الأرثوذكسية جملة، معناها الإيمان الأثناسيوسي الذي يتبعه الملايين. لم يعد أثناسيوس فردا عبر التاريخ، إنما صار رمزا وعقيدة وفكرا وإيمانا يتبعه الناس. احنا نشكر ربنا انه رزقنا في العالم بإنسان مثل أثناسيوس، وهبنا في العالم شخصا مثل أثناسيوس صار أبا لجميع اللاهوتيين في العالم كله، بل صار أبا لعلم اللاهوت في العالم كله. وكل الذين تبعوه استقوا من علمه، اما هو فاستقى من الروح القدس مباشره، واستقى روحياته من القديس انطونيوس. تصوروا جيل من الاجيال كان عايش فيها القديس انطونيوس الكبير، سنه 329 كان القديس انطونيوس عنده 79 سنه، ما كانش صغير، وكان ليه اولاد كتار في الرهبنه من قاده الرهبنه في العالم. وفي هذا العصر الجبار يختار الشماس اثناسيوس اللي عمره 28 سنه عشان يبقى بطريرك الكرازه المخطوطين لقيتها. كلام مش معقول اللي بيحصل، لكن كان معقولا في ايام، لان هي المساله مش مساله 28 سنه يعني عدد الايام. لاحظت على ال 28 سنه العقليه التي لا مثيل لها في العالم، والايمان الذي لا مثيل له في العالم، والجرأة والشجاعة التي لا مثيل لها في العالم. كل دول مع بعض يلغوا مسألة السلم. وربنا لم يجعل السلم هو المقياس في اي دين من الاجيال. داوود كان اصغر اخوته، ومع ذلك هو الذي اختاره الله من دون اخوته جميعا. ويوسف الصديق كان اصغر اخوته، ومع ذلك سمح الله ان يسجد له كل اخوته. مش مساله صغر او كبر. ويعقوب كان اصغر من عيسى، وربنا قال له كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك. ربما ربنا سمع ان اثناسيوس يبدا قياده الكنيسه في سن صغير علشان ياخذ فتره طويله يثبت فيها الايمان قبل ان يفيه. ياخذ فترة طويلة يثبت فيها الإمام قبل أن يفيد. وفعلا 45 سنة قضاها يثبت الإيمان، لدرجة أنه بعد ما تميز ما أصبحت المشكلة الأرجوسية مشكلة، كانت قائمة ولكنها ليست مشكلة. ولما نبغ القديس إيلاري أسقف بواتيه في اللاهوتيات سموه أثناسيوس الغرب. أثناسيوس الغرب يعني أعظم شخصية لاهوتية في الغرب يبقى أثناسيوس الغرب يعني كده. بعد ما يحدث أثناسيوس بثمان سنين اجتمع مجمع القسطنطينية المشكومي المجمع الثاني، وكان القديس أثناسيوس قد تميز. لم يكن أثناسيوس فكرا فقط، وإنما كان أيضا روحيات كما قلت لكم. ولذلك قيلت العبارة المشهورة من يمدح أثناسيوس يمدح القبيلة ذاته. يمدح أثناسيوس يمدح القبيلة. احنا نطلب بركة هذا القديس لنا في حياتنا، ونرجو ان يكون هذا اليوم بركة لكم جميعا. وأعتقد نكتفي أثناسيوس النهاردة، وأكلمكم المرة الجاية عن سفر النتيجة الآن فيه.
تفضل.